أهلا بكم أيها الثيتويون في لقاء ثيتوي يجمعنا، وكما عودناكم بالعلم والمعرفة التي تجدونها في لقاءاتنا، أيضا لن تخرجوا من هذا اللقاء إلا وقد استفدتم الكثير. فثيتا تنشر العلم والثقافة والتفكير العلمي لكافة أطياف المجتمع. كل يوم ترسل خيوط أشعتها الذهبية لتعلن بداية يوم جديد، وعلى موعدها يضبط الصباح ساعته، وتستيقظ العصافير من نومها وتنشر على الملأ ذلك النور العظيم الذي يتغلغل في أعماق النفس قبل أن ينتشر في الأرض والسماء. فالشمس لا تخلف ميعادها أبدا، فما إن تبدأ أشعاعها بالتسلسل رويدا رويدا حتى تلصق بياضها على وجه الحياة، فتتلون الأرض بكل ألوانها الزاهية، فتظهر الأشجار والزهور والطيور والفراشات بعد أن كان يطمسها الظلام ويغطيها بسواده. تأتي الشمس لتزيح كل تلك العتمة بأشعتها الذهبية الرائعة، وكأنها تطبع على جبين الكرة الأرضية قبلة الحياة. إنها الشمس التي لا يمكن للكون أن يرى النور إلا بضياها، إنها التي تظهر بعيد الفجر وكأنها عروس تجلت بعد ليلة ظلماء، إنها التي تهدينا الأمل كل صباح وكأنها تقول لنا صباح الخير يا بشر، اطمئنوا فهذا اليوم لابد أن يكون جميلا لسبب ما. إنها التي ترتقي عند الظهيرة في السماء وتعادينا بحرارتها الحارقة وتحاول أن تجعلنا سقماء. إنها شمس الله، إن هدأت من روعها كانت كريمة كالكرماء، وإن غضبت أحرقت الأرض دون مبالاة وكأنها عجماء. فيا ترى، هل حقا هي سبب هذه الحرارة بالأرض؟ وهل هي سبب التغير المناخي؟ وماذا عن الأمطار بجنوب السعودية؟ وإلى أين يسير تحول الكرة الأرضية؟ وما هي الحلول المقترحة للحد من هذا الهلاك؟ الليلة يا ثيتاويون، ومع الأستاذ عبد الله المسند المتخصص بالمناخ ونائب جمعية الطقس والمناخ بالمملكة، سيكون ربان سفينة ثيتا، ومعه من بحر معرفته نقترف وبفضل علمه نعترف. فأهلا أهلا بالدكتور عبد الله، وشكرا بصدق لك على قبول الدعوة وتلبيتك لنا لإثراء هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بالجميع، وأسعد الله مساءكم. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرة أخرى نلتقي بأحبابنا وأخواننا وأخواتنا عبر مظلة ثيتا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع.
للأمانة يا دكتور، نحن دائما نسعد بانضمامك معنا، وأنا متأكد بأن هذا اللقاء الليلة بيكون رائع ومليء بمعلومات تثري الجميع بإذن الله. دكتور، خليني في البداية ندخل مباشرة، هل التغير المناخي حقيقة ملموسة أم هي كذبة مفضوحة ومؤامرة الكبار على الصغار؟
سؤال كبير، وقبل أن أدخل في الإجابة أو أحاول أن أجيب على هذا السؤال، لعلنا نتفق على تعريف معنى التغير المناخي والاحتباس الحراري. في البداية الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكوكب الجميل والرائع والفريد واليتيم، الكوكب الأزرق، قبل نحو 4.6 مليون بليون سنة. فالله سبحانه وتعالى قضى وقدر أن يكون هذا الكوكب ملائم للخليفة القادم لإحياء وعمارة هذه الأرض. لذلك الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وخلقه بقدر، ومن هذه الأشياء التي خلقت حتى نعيش في هذا الكوكب بسلام الغلاف الجوي، بمقادير دقيقة جدا من الغازات التي تتناسب وحياة الإنسان والنبات والحيوان. فلما اكتمل هذا الكوكب عبر هذه الأزمنة والعصور والأعقاب الطويلة، لما اكتمل أتى آدم عليه السلام، ومن ثم بدأت الحياة الإنسانية الكريمة في كوكب الأرض الذي لا يعلم العلماء حتى الآن، لا من خلال المنظومة الشمسية أو النظام الشمسي أو خارج النظام الشمسي، أن يوجد كوكب آخر ككوكب الأرض. الذي حصل أن هناك خلل خلال العقود السبعة الأخيرة في مقادير الغازات التي تشكل الغلاف الجوي، وخاصة طبقة التروبوسفير، الطبقة المماسة لسطح الأرض. نتفق أن الحياة نستمدها بإذن الله سبحانه وتعالى من الشمس. تأتينا الأشعة الشمسية من بعد 150 مليون كيلومتر تقريبا، وتنفذ من خلال الغلاف الجوي، ومن ثم تنير الأرض عبر الأشعة الضوئية، وأيضا تدفئ الأرض عبر الأشعة الحرارية. هذه الأشعة الحرارية عندما تصطدم بسطح الأرض تمتصها الأرض، ومن ثم تعكسها مرة أخرى عبر موجات طولية. هذه الموجات قدر الخالق سبحانه وتعالى أن يخرج معظمها إلى الفضاء مرة أخرى، وقليل منها ينحبس عبر ما يسمى بغازات الدفيئة، ومن أهمها ثاني أكسيد الكربون. هذا الغاز لولا وجوده الذي قدر الله سبحانه وتعالى لأصبحت الأرض خاصة في الليل لا تطاق من البرودة، وتنخفض درجة الحرارة تحت الصفر، كما هو حاصل على سطح القمر على سبيل المثال. لكن الحياة التي قدرها الله في هذه الأرض للإنسان والنبات والحيوان جعل لها هذا الغلاف الذي يدفئ الكوكب الأرضي. ما الذي حصل خلال السبعة عقود الأخيرة، وعلى وجه التحديد خلال ما يسمى بالثورة الصناعية، عندما بدأ حرق الوقود الأحفوري المتمثل على وجه التحديد بالفحم؟ زادت الغازات الدفيئة، ومنها ثاني أكسيد الكربون، وأيضا غاز الميثان، وأيضا غاز سي اف سي، وغيره من الغازات. فهذه الغازات عندما زادت في الغلاف الجوي حبست الأشعة الطويلة، الأشعة الحرارية، فبدأت ترتفع درجة الحرارة رويدا رويدا. فهذا الذي يسمى بالاحتباس الحراري، هذا هو المقصود. فلما ارتفعت درجة الحرارة أدى ذلك إلى ما يسمى بالكلايمت تشينج أو التغير المناخي، فحصل التغير المناخي. هذه مقدمة لابد أن نفصل ونوضح ما المقصود بالجلوبال وورمنج، الاحترار الاحتباس الحراري، وما بين التغير المناخي. ثم نأتي إلى السؤال، هل هي حقيقة أم كذبة ومؤامرة؟ أنا بريحكم للآخر، وأعلم أن السوشيال ميديا خاصة في هذه الأيام، وفي ظل أيضا القيادة الأمريكية الأخيرة التي كرهت كثير من الناس بأفعالها الداخلية والخارجية، وخاصة فيما يتعلق بالنفط وبحرق الوقود الأحفوري، ومن ثم ما يتعلق بالتغيرات المناخية، يعني خلطوا الحابل مع النابل. أنا بريحكم في هذا الشأن، لا سيما أنه بدأت تتكاثر الأصوات التي تدعو إلى الحذر فيما يسمى بالتغير المناخي، وعدم تصديق ما يسمى بالاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة، وأن الأرض لم تتغير خلال 100 سنة ماضية، وأن الإنسان لا يستطيع أن يغير أو يبدل في تركيبة الغلاف الجوي. انتبهوا، هذه مؤامرة كما يقولون، ووراء الأكمة ما وراءها، ويريدون ضرب القوى المتنامية بالذات في شرق آسيا وبعض الدول العربية. فهل هذا صحيح؟ ومن نصدق؟ أنا أقول دعوكم من الأرقام، دعوكم من النظريات، دعوكم من الكتب والأبحاث وكل ما يتعلق بهذا الأمر. اسألوا الشيبان، اسألوا الشيبان اللي أعمارهم من 70 وفوق، وسوف تجدون الإجابة بدون ما نكبر مسألة المؤامرة وما شابه ذلك. سيقولون أن شتاءنا في الماضي كان أشد برودة، سيقولون أن الصقيع كنا نشاهده كل صباح في المربعنية في ديسمبر وفي يناير، سيقولون أن حرارة الصيف في الماضي كانت مقبولة، كنا لا نصل إلى 45، بل ما نصل إلى 40 إلا ما ندر. كانت الحياة في ذلك الوقت والجلوس في ظل الشجرة أو الحيطان أو داخل المنازل مقبولة، وليست كما يحصل الآن. فشهادة كبار السن عن شدة الشتاء فيما مضى قبل 50 و40 سنة، وشهادة كبار السن عندنا حول اعتدال درجة حرارة الصيف فيما مضى، هذه كافية. تقولون حينما ما نصدق الكبار، أو الكبار ليسوا يعني لا يملكون الدقة في تفصيل وتصوير الموضوع المناخي والتغيرات المناخية أو ما شابه ذلك، أقول خلوا هذا على جنب. وش رأيكم بالصور؟ هناك أكثر من مصور في جبال الهيمالايا، في نيبال، وفي شمال الهند، في أيضا جبال الألب وسط أوروبا، في كليمنجارو في تنزانيا، في أطراف القطب الشمالي وأيضا القطب الجنوبي قارة أنتاركتيكا، أيضا القمم المتجمدة في أمريكا الشمالية والجنوبية. هناك يا جماعة الخير، إذا أنتم ما أنتم صادقين، موجودة ومبثوثة ومنشورة في الإنترنت الصور، ستجدون صور مأخوذة عبر 70 و50 و40 و30 سنة، تختلف من مصور إلى أخرى. يصورون لك كيف أن الجليد وأن هذه المسطحات الثلجية بدأت بالتراجع، بدأت بالتقلص. ما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ طبعا الصورة تكون محددة في شهر معين، يختار مثلا شهر يوليو يمثل الصيف، شهر ديسمبر يمثل الشتاء، ثم يستمر في التصوير، ثم يفرد لك هذه الصور، وتشاهد 70 سنة أو أكثر أو أقل عمر هذه الجبال المتجمدة و المسطحات الثلجية. ألا يكفي هذا شهادة أن الأجواء تغيرت وأن الحرارة ارتفعت في هذا الكوكب؟ ألا يكفي أن نرى الجبال الجليدية تتحطم وتبحر بعيدا عن القارة القطبية الجنوبية؟ ألا نشاهد كيف أن جزيرة غرينلاند المتجمدة بدأت بتقليص نسبة الثلج بنسبة كبيرة جدا؟ شاهدوا الكثير من الأفلام الوثائقية المتعلقة بهذا، تنبئكم عن المصداقية. إذا أنتم ما أنتم مصدقين العلماء، وأن هناك مئات من العلماء متآمرون ضدنا، وأن هناك جهات ودول متآمرون في شأن التغيرات المناخية، بل حتى أنتم يا من بلغتم 30 و40 و50 أيضا تشعرون أن الأجواء فيما مضى في العهد القريب قبل 20 25 30 سنة لم تكن كما هي في العقد الأخير. فهذه الأمثلة البسيطة بإذنه تعالى تجعل المكذب أو المتردد أو الذي يكرر كلاما قد قيل أن يقف ويتأمل ويشعر فعلا أو يستشعر حقيقة ما يجري في هذا الكوكب. إذا نلخص الإجابة ونقول أن درجة الحرارة مرتفعة وذوبان الثلج مستمر، وأن منسوب سطح البحر بدأ بالارتفاع، وأن آثار هذه التغيرات بدأت تظهر على الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات وأيضا على إيقاعات الطقس اليومية. فلم تكن العواصف الرعدية وموجات المطر أو موجات الغبار كما كانت في السابق، لم تكن الأعاصير عدد الأعاصير المدارية وتكرارها وشدتها وقوتها لم تكن كما كانت في الماضي. الكثير تغير بسبب ارتفاع درجة الحرارة. من الذي رفع درجة الحرارة؟ هو النشاط البشري الذي بدأ خلال الثورة الصناعية عبر الملوثات في البحار والمحيطات وفي الأجواء. ودندن المقدم الكريم الأستاذ ماجد حول الشمس. الشمس في الواقع أنها بريئة من التهمة أن سبب ارتفاع درجة الحرارة. لاحظوا أن فئة من الناس يؤمنون ويصدقون بالتغيرات المناخية، لكنهم لا يتفقون مع ما أجمع عليه كثير من العلماء، أكثر من 97% من العلماء، أن السبب هو النشاط البشري، وقالوا أن السبب هناك يكمن في الشمس على بعد 150 مليون كيلو متر. وأبشركم أن الشمس مراقبة من خلال علماء الفلك ومراكز الفلك وأقسام الفلك من أكثر من 70 سنة، وعبر صور الأقمار الصناعية وعبر أيضا المجسات والتلسكوبات والمراكز الفلكية هنا وهناك بدقة شديدة. الذي تبين أيها الأخوة والأخوات أن الطاقة القادمة من الشمس لم تتغير، بل أن الطاقة من عام 2005 إلى 2010 ضعفت، ويفترض أن ينعكس هذا الضعف على انحدار درجة الحرارة وخفض درجة الحرارة، وهذا لم يحصل. وهذا دلالة على أن هناك عامل آخر أقوى تأثيرا بدرجة الحرارة وتغييرا المتمثل بالنشاط البشري المختلف. والله أعلم. نعم.
فعلا دكتور، مصداقا لكلامك لما أسأل جدي يقول لي الحر أو حر هذا الزمان قوي جدا، كان يقول الصيف الماضي رغم أنه بدون مكيفات ومع ذلك نتحمل الحر والجو مو بهذه الحرارة، ففعلا لمسنا ذلك من أجدادنا طال الله بأعمارهم. الآن دكتور، يعني من خلال كلامك نجد أن التراكمات من الصناعات الإنسانية على مدار قرن ونصف من الزمان، وبعد ما عرفنا انه حقيقة ان التغير المناخي حاصل، لكن دكتور بعد هذه التراكمات الحاصلة الكثيرة ما الذي تغير في العالم حراريا ومن هو السبب بعينه؟ يعني ان كان تريد دكتور ان تضيف على كلامك زيادة او انتقل معك لسؤال اخر، لكن بودي انه تخبرنا ما الذي فعلا تغير في العالم حراريا ومن هو السبب؟
الذي تغير على مستوى درجات الحرارة، سويت أنا الحقيقة تتبع لدرجة الحرارة بشكل سريع. مثلا عام 1970 في مدينة الرياض، يعني قبل 50 سنة تقريبا أو 52 سنة، تجاوزت درجة الحرارة العظمى في الرياض 40 درجة خلال 107 أيام، بينما عام 2008 تجاوزت 40 ب 138 يوما، يعني زاد شهر. أيضا في الظهران عام 1970 تجاوزت درجة الحرارة 40 في 80 يوما، بينما عام 2008 156 يوما، يعني بزيادة شهرين. تتبعت أكثر من منطقة وأكثر من مدينة، فالزيادة مقيوسة وملموسة سواء رقميا أو عبر أحاسيس الناس الكبار والصغار. ربما بعضكم شاهد صورا أو شاهد على الطبيعة كيف أن حتى موسكو التي تقبع في وسط شرق أوروبا بدأوا في وضع المكيفات في مشهد غير مألوف، ونادر أن تجد مكيفا في موسكو، وفضلا يعني عن المدن الجنوبية منها. هذا الانتشار للمكيفات سواء في دول وسط أوروبا وشمال أوروبا، دعونا من الجنوب، الجنوب دافئ الأوروبي، تكلم عن وسط وشمال أوروبا، بدأت المكيفات تكون جزء يعني لا يتجزأ من المباني، ولا لا نستطيع أن نعيش في هذا الجو الحار ومجابهة ومواجهة موجات الحر. لذلك يسأل كثير من الناس لماذا يموت الكثير من الأوروبيين في موجات حر أحيانا بالكاد تصل إلى 40. السبب في ذلك أو من الأسباب، وأنا ذكرت يمكن أكثر من 7 أسباب ونشرتها عبر تغريدات في الأسبوع الماضي، من الأسباب أنه لا توجد مكيفات في بيوتهم، والبيوت مصممة بشكل يعني يحافظ على التدفئة في أيام الشتاء، فهي بيوت صغيرة وغرف صغيرة وبدون مكيفات بل وبدون مراوح. ومن ثم هذا الأسلوب في المعمار سيرفع درجة الحرارة داخل المباني ويؤثر على كبار السن على وجه التحديد، خاصة من يعني يناهز 65 وفوق، ومعظم الذين قتلتهم الموجات الحارة من الكبار يصل تقريبا نسبتهم إلى 95%. تسأل ما الذي تغير في العالم حراريا؟ على مستوى الناس بدأوا فعلا ينزعجون ويتذمرون من شدة الحر، سواء في الخليج أو في العالم العربي أو حتى الأوروبي أو الأمريكي، حتى على مستوى الحيوانات. يعني بدأ بعض مربي الحيوانات يدخلون التكييف الصحراوي حتى لا تموت صغار البهم أو الأرانب أو الطيور، بل بدأوا وفي وقت مبكر يضعون المظلات حتى تجد هذه الحيوانات ظلا تحت يعني في منتصف النهار. وحتى يعني أنا أتوقع حتى في المستقبل سنشاهد في الصحاري إن استمرت الظاهرة بالارتفاع، سنشاهد الإبل في الصحاري يوضع لها مظلات قماشية تنصب في مساحات كبيرة حتى تستظل الإبل، هذا الحيوان الذي الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون فيه من الخصائص التي يعني تجعله يتحمل الحرارة ويتحمل العطش ويتحمل الرمضاء، إلا أنه مع هذه الحرارة ربما تؤثر فيه سلبا أو تميت أيضا الحيوان. فأتوقع حتى في المستقبل سوف يكون هناك حتى في مظلات للحيوانات. على مستوى الزراعة الذي تغير، أن فترة المحصول أو زراعة المحصول الفلاني بدأت بالتقلص، نظرا لأن بعض المحاصيل لا تطيق ارتفاع درجة الحرارة، فبدلا أن يكون طول الموسم 5 أشهر صار 3 أشهر ونص على سبيل المثال. فالتغيرات مع الأسف غالبا سلبية، حتى في فواتيرنا الكهرب تغيرت تناغما مع ارتفاع درجة الحرارة، ارتفعت الفواتير. أيضا يعني الرقعة الزراعية بدأت تتغير، فالذي كان مناسبا أنه يزرع في هذا الموقع الآن بدأ المحصول يعطي أمراضا ولا يتناسب مع درجة الحرارة المرتفعة، ومن ثم سوف تتزحزح النطاقات الزراعية من مكان إلى مكان، وغالبا من الجنوب إلى الشمال، بحثا عن درجة الحرارة المعتدلة. وبالمناسبة هناك إيجابيات للتغير المناخي، يعني مثلا المناطق الباردة بالذات في كندا على سبيل المثال منبسطين بالتغيرات المناخية، بدأ شتاءهم أكثر، ما نقول يعني أقل برودة مما كان، أيضا بدأ صيفهم أكثر دفئا، بدأت محاصيلهم تزرع على نطاق واسع، وفصل النمو يحظى بأشعة شمسية ودفء وبعيدا عن البرودة المعهودة في العقود الماضية. فهناك جوانب إيجابية في بعض الدول وجوانب سلبية في كثير من الدول، والله أعلم.
هل دكتور هذا يشمل أنه أيضا تأثيره إيجابيا علينا إحنا في السعودية، بحيث أنه أمطار الجنوب في ازدياد وما إلى ذلك؟
أحسنت. على مستوى
جميل.
مناطقنا في الدول العربية ومنها المملكة العربية السعودية، نحن نعيش في بلد جاف، وقدرنا أن تكون الأمطار شحيحة وقليلة، قدرنا الكون أن تكون بلادنا لا يوجد فيها بحيرات عذب ولا ينابيع ولا أنهار، فعندنا مشاكل في المياه. مع ارتفاع درجة الحرارة سوف نستهلك المياه أكثر، سواء للإنسان أو الحيوان أو المحاصيل الزراعية. من هنا ستكون يعني ستتفاقم مشكلة المياه مع التغيرات المناخية. إن حاولت أجد إيجابية للتغير المناخي في المملكة أو الاحتباس الحراري، قد نقول أن شتاؤنا القارس البرودة خاصة في الشمال، وإن كان محصورا في شهرين تقريبا ديسمبر ويناير، سيكون ألطف من سنوات ماضية، ومن ثم فاتورة الحطب، فاتورة الفحم، فاتورة التدفئة الكهربائية سوف تقل، اللبس أيضا ربما يكون قريبا من اللبس الربيعي والخريفي. قد يسأل سائل ويقول: إذا ما قصة العواصف الثلجية التي تضرب المناطق الشمالية وأحيانا تصل إلى الجوف وإلى شمال منطقة أو إلى تيمة إلى العلا؟ أقول الموجات الباردة وإن خفضت درجة الحرارة إلى 10 تحت الصفر، هذه حادثة عين، وهذه حادثة محصورة في فترة زمنية لا يمكن أن تغير الاتجاه العام في ارتفاع درجة الحرارة. حنا عندما نتحدث عن التغير المناخي ما ناخذ سنة بعينها، ما ناخذ شهر، ما ناخذ فصل، بل ما ناخذ ولا عقد، بل نشاهد الصورة والمشهد من البداية إلى النهاية. ناخذ 30 سنة فما أعلى من ذلك، وكلما زادت الفترة كلما بان الاتجاه. بمعنى لا تحكم على زميلك من جلسة واحدة، انتظر، اجلس معه مرة ومرتين وثلاث، وسافر معه، ومن ثم تتضح لك الصورة، ومن ثم الحكم على هذا الزميل. أيضا المناخ لا يمكن تحكم عليه من خلال سنة أو موجة حرارية أو موجة برودة، وإنما ننظر إلى فترة طويلة ويخرج لنا الترند أو الاتجاه العام لدرجة الحرارة وفقا للدراسات. كل الاتجاه العام في كل محطات المملكة في ارتفاع، وزادت درجة الحرارة في المملكة العربية السعودية تقريبا درجة ونصف في المتوسط، أنا أتحدث عن المتوسط طبعا، درجة ونصف. يعني أرجع للسؤال، ربما من الإيجابيات المتوقعة في المستقبل والله أعلم، أن العبث في مقادير الغلاف الجوي من خلال النشاط البشري قد يغير في الكتل الهوائية، مواقع الكتل الهوائية، مساحة الكتل الهوائية، ومن ثم مراكز الضغط الجوي، الأمر الذي قد يغير من سلوك الكتل الهوائية، ومن ثم يتغير عندنا موسم الأمطار. يعني يبقى الدفء وتبقى الحرارة، لكن تأتينا أمطار ربما غير معهودة في الصيف أو في الشتاء بسبب التغير المناخي، سيما وأن الحرارة سوف ترفع من حرارة سطح البحار والمحيطات، الأمر الذي يتعاظم معه البخر الجوي، ومن ثم ترتفع نسبة الرطوبة الجوية في الغلاف الجوي. هذه الرطوبة الجوية إذا ارتفعت في الغلاف الجوي قد يسوقها الله سبحانه وتعالى إلى أجوائنا، ومن ثم تتشكل السحب فتمطر، كما يحصل في الوقت الحالي عندما الرياح الموسمية استطاعت أن تصل إلى الربع الخالي وجنوب منطقة الرياض، نجران، وأيضا المرتفعات الجنوبية الغربية في نجران، في جيزان وعسير والباحة، وامتدت إلى مكة وجنوب المدينة وأجزاء من عالية نجد العام الماضي والسنة. أقول ربما من الإيجابيات أن الأمطار تزود وترتفع في المنطقة، وإن كانت الدراسات ومخرجات النماذج المناخية المتعلقة بالأمطار متضاربة في مخرجاتها. بعض المودلز تقول أن الأمطار في المملكة سوف تزود بنسبة قليلة، وبعضها عكس ذلك، والله أعلم.
رائع جدا دكتور. هذه الحرارة دكتور عبد الله وزيادها بشكل قد يكون مخيف، والتأثير علينا بشتى الجوانب، سواء كان صحيا، زراعيا، اقتصاديا، وحتى من نواحي عديدة. يتساءل الكثير من الناس عن مستقبل الكرة الأرضية الحرارية ومناخها، إلى أين هو متجه دكتور؟
وهذا اللي يخوف العالم، العالم قلق الحقيقة من هذه المشكلة. أنا راح أرجع للمشككين في موضوع التغير المناخي، راح أعود للأخوة والأخوات الذين يرفعون راية المؤامرة. أكبر مؤتمرات تجمع رؤساء العالم هي مؤتمرات الأرض ومؤتمرات التغير المناخي، ليست التحالفات وليست القضايا السياسية والاقتصادية أو حتى الرياضية. أحيانا يجتمع 150 رئيس دولة عالمية لمناقشة هذا الموضوع. تتخيل أنك أنت أو أنت عندكم الدراية وعندكم الحقيقة إن الموضوع كذب، وهؤلاء ماشيين عليهم الكذب. يا أخي كثير من الدول فيها وزارات تسمى وزارة التغير المناخي، في كثير من الدول ناس مسؤولين وجهات مسؤولة عن التغير المناخي. حتى إحنا في السعودية بدأنا أيضا نتعاطى في وقت مبكر مع هذه المشكلة، لأننا معنيين، وكلنا في كوكب الأرض سوف نتأثر في هذه المشكلة. حتى لو أن الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند واليابان والبرازيل يعني لهم النصيب الأسد في التلويث الغلاف الجوي، لكن المصيبة والمشكلة سوف تلامس الجميع، الصغير والكبير، الغني والفقير. ومن هذه المشاكل الفيضانات التي لم تكن مألوفة، أيضا العواصف الرعدية العنيفة ونزول المطر بكمية كبيرة في وقت يسير، حجم البرد تغير، قوة الأعاصير وتكرارها تغيرت، الجفاف في جهة أخرى أصبح مميتا وقاتلا وشديدا، موجات حارة بدأت تكون أعنف وأطول وتكرارها غير معهود. فكل هذه الأمور تخيف العالم، والقتلى يعني تخيلوا عام 2003، دعونا من القتلى الذين يعني قتلوا من خلال الموجات الحارة الأخيرة في أوروبا، عام 2003 فقط في فرنسا توفي نحو 14,000 إنسان من موجة الحر، معظمهم من كبار السن، حتى استخدموا ثلاجات الأطعمة، تريلات التريلة والشاحنات اللي فيها يعني الثلاجات استخدمت من أجل حفظ هذه الجثث. وعلى مستوى أوروبا حوالي 27,000 إنسان توفي من خلال موجة حر واحدة. الموضوع الحقيقة مزعج لكل الحكومات العالمية والمراكز العلمية التي تراقب هذا الانتحار الجماعي. إن تركنا الحبل على الغارب وتركنا الدول تلوث، بالذات الدول الصناعية تلوث الغلاف الجوي بهذا الشكل، لكن ومن خلال المؤتمرات المتوالية وآخرها مؤتمر غلاسكو، يعني الفترة كبيرة جدا والجميع يرغب ويراوغ، كل الدول تحاول أنها لا تخسر في دفع فاتورة التغيرات المناخية، يريدون قدر الإمكان التحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، طاقة الرياح، طاقة الشمسية، طاقة الحرارية، طاقة الأمواج وما شابه ذلك. نعم.
فعلا دكتور، لابد أن نجد الحلول للأمانة لهذه الكارثة التي نحن بني البشر نرتكبها، وأرجو أن يكون هذا عاجلا. أبغى أذكر فقط الجميع بأنه بإمكانكم تتداخلوا معنا وتتساءلوا وتسألوا الدكتور، ولكن بإذن الله بعدما أنتهي فقط من حواري وبعض أسئلتي معه. الآن دكتور، هل فعلا مع حرارة الصيف وزيادها، هل فعلا سيكون الدوام في الليل في فصل الصيف بسبب ارتفاع الحرارة في الخليج؟
هذا ذكرته قبل 10 سنوات من خلال استقراء درجة الحرارة. بدأنا الآن نسجل في الكويت 52، جنوب العراق 54، في السعودية 50، 51. إذا لم يتغير سلوك الإنسان في التعامل مع الغلاف الجوي، والله سبحانه وتعالى عندما هيأ هذا الكوكب قال لنا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ووجهنا وقال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فعندما أسرفنا وأفسدنا نحن بني الإنسان وغيرنا وبدلنا، حصل ما حصل في ارتفاع مضطرد لدرجات الحرارة. متوقع، هذا تقريبا نشرته قبل 10 سنوات، وجامعة كاوست السنة هذه أيدت الكلام هذا وأشارت إلى أن درجة الحرارة قد تصل إلى 60 درجة مئوية في المنطقة. وأنا ذكرت خلال تقريبا عام 2040 إلى عام 2050، إن استمرت، هذا شرط أن تستمر، إن استمر التلوث والعبث في الغلاف الجوي سترتفع درجة الحرارة في فصل الصيف، في في جون وجولاي وأغسطس في هذه الأشهر، خاصة في شمال شرق السعودية وفي الكويت وفي جنوب العراق وشمال غرب إيران. هذه المنطقة اللي سميتها فوهة التنور العالمي، هي أشد المناطق في كوكب الأرض في ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، هذه قد تصل إلى 60، وإذا وصلت درجة الحرارة إلى 60 لن يستطيع الإنسان أن يعمل في النهار، ومن ثم سننتظر حتى تنخفض درجة الحرارة إلى 45 في الليل، مو في النهار، في الليل، ونقول يلا من فضلك وش هالبرادات، وش الأجواء الجميلة دي، وهي 45 اللي الآن ناصلة في القوايل في عز الظهر. فيذهب الإنسان إلى الدوام مثل شغلنا في رمضان في الليل. ربما البعض يقول وما بال المدارس، المدارس لا تعمل في الصيف، وهذا في كل العالم، طبعا في كل العالم تبدأ المدارس من تقريبا سبتمبر وتنتهي في شهر مايو أو آخر مايو على وجه التقريب. فالدوام قد يصبح هذا استقراء، أتمنى أن يكون مخطي، أتمنى أنه ما يصير، لأنه مو المسألة دوام، المسألة إن الزرع سيهلك، الحيوانات ستهلك، الإنسان سوف يخسر، الفاتورة سوف ترتفع، مشاكل كثيرة سوف تكون إن بلغت درجة الحرارة بالشكل هذا. من هنا جنجنون العلماء وهم يصرخون من أكثر من 5 عقود عبر أبحاث بالمئات واجتماعات واجتهادات، ويحذرون الساسة أنكم متوجهين إلى الانتحار بسبب هذه الأنانية وهذا الإفساد في كوكب الأرض. ولكن هو استقراء وتوقع، قد يقع أو لا يقع، الله أعلم.
فعلا هذا التغيير الذي نفعله بالطبيعة راح يخلينا حتما إن نغير من نمط حياتنا وطريقة عيشنا. كلامك دكتور للأمانة يقود إلى، وبعد حديثنا الكثير عن الحرارة وعن ازديادها وخاصة في المنطقة عندنا، هل النخيل، يعني بعد هذا الكلام كله، هل النخيل راح يثمر في ظل الاحترار العالمي؟
طبعا ركزت على النخلة بحكم أنها رمزنا وشعارنا وعمتنا وفاكهتنا في الصيف، ولها مكانة كمخزون غذائي نفخر فيه. وربما السعودية تكون الدولة الأولى في إنتاج التمور. فهذه النخلة التي بين قوسين تعز الحر، ولولا الحر والدفء ما طبخ ولا أثمر التمر، لكن لا يعني ذلك أن التمر والنخيل إذا أعطيته أكثر من طاقته أكثر من حاجته الحرارية أنه سوف يعطيك، ربما يعطيك ثمر ولكنه مضروب، بمعنى أن الجودة ستكون أقل بسبب ارتفاع درجة الحرارة العالية، وربما تتزحزح نطاقات النخيل. يعني تظهر مثلا النخيل في بلاد الشام وفي تركيا، ولماذا؟ لأن الحرارة بدأت تنتشر في الشمال، ومن ثم تكون الأجواء هناك أكثر ملائمة للنخيل، أيضا شمال السعودية وربما جنوب نجد ووسط نجد ربما تتأثر هذه النخيل. هذه يتحدث فيها بدقة أكثر علماء النبات، ولكن سؤالكم قد يعني تستهدفون من تنبيه المستمعين إلى خطورة ارتفاع درجة الحرارة. ما هي المسألة؟ يعني المشكلة ليست أن ارتفع درجة الحرارة كثر شربك للماء وزود المكيف شوي لا لا لا، الموضوع أخطر من ذلك، موضوع يتعلق بالغذاء، يتعلق بالحيوان، يتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية، يتعلق بتوفر المياه، يتعلق بدوام الإنسان، يتعلق بصحة الإنسان. موضوع أكبر من قوله من مسألة تفعل درجة الحرارة وما تغير شيء. إيه نعم.
جميل دكتور. طيب دكتور، مع طريقة حياتنا والدول الصناعية بنشرها لانبعاثات المصانع وخطر ذلك يعني علينا، والناس بكل مكان في تويتر خارج تويتر في المجال دائما يتكلموا العالم يا جماعة قاعد يحتر، الكرة الأرضية تذهب إلى يعني مأساة كارثية حتحصل قريبا. طيب بعد هذا كله، هل نستطيع إيقاف الاحترار العالمي؟ يعني هل مثلا نقدر نقول إنه بين يوم وليلة خلاص هذا الاحترار العالمي وقف وخلاص الآن الكرة الأرضية ومناخها رجع إلى طبيعته؟ إذا كان فعلا هذا راح يصير، كيف ومتى؟
بين او في يعني خلال يوم وليله، يعني لو تخيلنا اننا قلنا للعالم كله اوقفوا الاله ايا كان صغيره كبيره، من الغواصه، الطائره، حامله الطائرات، السيارات. بالمناسبه السيارات سنويا تلفظ المصانع 15,000 سياره على مستوى العالم، وتساهم السيارات بنحو تقريبا ما يصل من 40% من التلوث. لو توقفت كل مصادر التلوث في وقت واحد، هل ستعود أو يعود الغلاف الجوي كما كان؟ لا. مثله مثل الإنسان الذي له 70 سنة يدخن، عندما يتوقف الآن بكرة هل يعود كما مثلا، أو مثل إنسان لم يدخن؟ لا، الآثار موجودة وكامنة في صدره وفي جهازه التنفسي وعلى صحته. أيضا الأرض موجود فيها الغازات الدفيئة التي تحتاج الأرض ليست لسنوات بل عقود من أجل أن تستعيد أنفاسها وتعود كما كانت. لذلك العلماء يدركون أن هذا من المستحيلات، أن نتوقف عن تلويث الأرض، ولكن تواضعوا في طرحهم وقالوا دعونا نوقف التلوث إلى معدلات عام 2000 على الأقل، ولم يصلوا إلى هذه النتيجة حتى الآن، ويدندنون الآن حول تصفير الانبعاثات الغازات الدفيئة والحياد الكربوني. من خلال المتابعة الحقيقة الوعي بدأ يتنامى بشكل سريع جدا، وهذا أمر إيجابي في كل دول العالم ومنها دول الخليج، وبدأت تتعاطى بجدية في هذا الموضوع. لذلك أبرز ما طرحه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فيما يتعلق ب The Line في نيوم هو اعتماد هذه المستوطنة وكأننا في كوكب خارجي يقطنها حوالي 9 مليون، اعتمادها ليس على النفط ولا على الفحم الحجري ولا على الغاز، سيكون على الطاقة المتجددة تغذي 9 مليون. لماذا نذهب إلى المستقبل؟ الآن في الجوف العمل على قدم وساق حول نصب وزرع الويند ميل، المراوح التي تولد الطاقة الكهربائية من خلال الرياح حتى تعتمد منطقة الجوف على الطاقة المتجددة في توليد الكهرب. فالفاتورة مثقلة وكبيرة والوعي بدأ يتنامى، وهذا شيء جميل وجيد. القتلى من خلال، وهذا ذكرته في بداية الحقيقة آفة كورونا، أن قتلى الاحترار والتغيرات المناخية أكثر مما خلفته كورونا. وحتى كورونا لها يعني لها فترة معينة والحمد لله بدأت تتلاشى، لكن الاحتباس الحراري والتغير المناخي بدأ ولم ينتهي بل يزود حتى الآن. لذلك الذين قتلهم أو قتلتهم التغيرات المناخية من فيضانات عارمة أو جفاف شديد أو صواعق أو أعاصير أو ارتفاع في درجة الحرارة يعدون بعشرات الآلاف سنويا. نعم.
جميل جدا دكتور عبد الله. أظن بعد هذا الكلام وكل الكلام اللي سمعتموه جميعا أصبحت تدغدغ عقولكم بعض الأسئلة، لهذا أذكركم جميعا اللي عنده سؤال تقدر تطلب الحديث عبر المساحة أو إنك ترسل السؤال لي بالخاص، ولكن بعد هذا السؤال دكتور ودي أنا كماجد أختم معك بسؤال، إنه ما سبب حرائق الغابات بالضبط اللي قاعدين نشوفها الآن تنتشر سواء في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها من المناطق؟
البعض دائما يسألون يقولون كيف درجة الحرارة تسبب حرائق؟ مو درجة الحرارة وارتفاع درجة الحرارة هو الذي يولع ويشعل الحرائق في الغابات. حتى لو تصل درجة الحرارة لستين سبعين ما راح تعلى، ما راح يولع. يعني لو تجيب جريدة أو منديل أو حشائش وتضعها فوق الإزفلت عندنا هنا، طبعا فوق الإزفلت درجة الحرارة تصل إلى 70 75 ما راح يعلى. فليس ارتفاع درجة الحرارة هو الزند الذي والفتيل الذي أشعل الحرائق. درجة الحرارة هي سبب تقوم بتجفيف الحشائش التي تغطي سطح الأرض وتشح الأمطار، ومن ثم إذا جاء برق وضرب المنطقة أو أعقاب زجائر أو بقايا يعني وقود أو استخدام النار للطعام أو غير ذلك، يبدأ الحريق من هذا السبب، ويبدأ بالحشائش، والحشائش هي التي تولع بالأشجار الكبيرة. فإذا اشتعلت الأشجار الكبيرة ومعها رياح بدأت المشكلة، وغالبا تكون في مواقع نائية وفي جبال يصعب الوصول لها. وهذا يعني اشتعال الحرائق تراه من قبل الإنسان، قبل أن يأتي الإنسان الله قدر سبحانه وتعالى أن تتجدد الغابات من خلال الحرائق. لولا الحرائق التي قدرها الله سبحانه وتعالى لانتشرت الكثير من الأمراض وهرمت الأشجار وتراكمت فوق بعضها، ومن ثم ما أصبحت رئة نظيفة للكرة الأرضية وتجديد الهواء وتنظيف وتنقية الهواء عبر هذه الغابات. لكن لما جاء الإنسان أصبح أيضا يشكل سببا. لذلك البعض يدندن ويقول هم يتعمدون حرق الغابات، هذا مو صحيح. يعني حتى الذين لهم هدف تجاري في موضوع التغير المناخي، وأنا لا يعني لا أعارض الحقيقة من يذهب هذا المدى، هناك في ناس يتاجرون بالتغيرات المناخية، هناك أناس من السياسيين ركبوا هذه الموجة وبالغوا في الكلام أو أثروا على الدول المصدرة للنفط من أجل أهداف مالية. نعم أنا أؤمن بهذا، لكن لا يعني ذلك أن في أناس استفادوا أو حاولوا يعني ركوب هذه الموجة من أجل مصالحهم الشخصية أو الدولية، لا يعني ذلك أنني لا أؤمن بالتغيرات المناخية. فنرجع لسبب الحراق، كما ذكرت لكم الحشائش والهشيم اليابس هو الذي يتم أو يتسبب في حرق الغابات من أعقاب زجائر أو برق. وبعضكم شاهد مقاطع هم يشعلون الحرائق عبر الهليكوبتر أو عبر الرجال الراجلة، رجال الدفاع المدني، هم يشعلون الحرائق لأسباب تكتيكية من أجل محاصرة الغابات وقطع الطريق عليها. أنا لا أفهم الحقيقة في الموضوع هذا، لكن يلي أنت يعني استخدمت هذا المقطع، ويعني شفته في أكثر من تغريدة، استخدموا هذا المقطع، هليكوبتر تشعل الحرائق في الغابات، وقالوا شوفوا أن الموضوع لهم أهداف سياسية واقتصادية ومالية وما شابه ذلك. يعني الله أكبر، يعني هم اللي مصورين أنفسهم وهم يحرقون، وهم اللي مصورين الهليكوبتر، وهم اللي ناشرين الخبر. يعني ما في أحد يتلصص عليهم إذا المسألة فيها مؤامرة. الموضوع ما في، مثل ما قلت لكم، هو تكنيك معين من قبل رجال الدفاع المدني لمحاصرة الحريق، والله أعلم.
جميل جدا دكتور. طيب أذكركم جميعا مرة أخرى، اللي عنده سؤال تقدر تضرب الحديث عبر المساحة، وإنك ترسل السؤال لي بالخاص. لعلي في البداية دكتور، هنا مداخلة من ليلى أو سؤال، إن كنت تريدين أن تسألي ليلى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تعقيبا على كلامك دكتور، لما تقول اسألوا جداتكم، اسألوا كيف انه درجات الحرارة صارت مرتفعة وانه الشتاء صارت تنخفض فيه درجات الحرارة. يعني صراحة احنا في الطائف هنا 3 سنين الأخيرة مو زي زمان صراحة، يعني مو زي قبلها، يعني ملاحظين كل سنة الشتاء عندنا تقل فيه درجات، يعني يصير ما في برد، هذاك البرد القوي يعني، والصيف صار من جد حر لا يطاق، مو زي زمان فعلا. يعني كل سنة البرد صار يخف والحر صار يزيد، يعني سنة عن سنة
أحسنت
يعني
ليلى،
فعلا.
وهذه يعني هذه المشاهد المحسوسة بإمكاننا نرد على أي إنسان يتهم من يعمل ويشتغل في هذا العمل فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، أن الموضوع ملموس من خلال حياتنا العادية، سواء الفلاحين المزارعين أو الرعاة البادية، الإنسان اللي عنده دوام، كل هذه الأمور يستشعرها من خلال السنوات الماضية، والله أعلم.
الله يعطيك العافية ليلى، وما قصرت على كلامك الجميل هذا، وفعلا جميعا استفدنا من كلام الدكتور. طيب لعلي أخذ مداخلة من الخاص، ما بعد ذلك أعود للمداخلات الكثيرة هنا دكتور. أتمنى أنه يكون عندك وقت دكتور، لأنه أكون معك صادق، الخاص مليء جدا بالأسئلة. طيب هذا السؤال يسأل يقول: هل ظهور نجم سهيل يعني دخولنا للشتاء؟ ومتى سيدخل علينا الشتاء تحديدا؟ تعبنا من الحر.
لسه ما انتصفنا بالمناسبة في فصل الصيف، والسهيل ليس من نجوم الشتاء. دخول السهيل في 24 أغسطس، وبقي عليه تقريبا شهر إلا، ولا يعني دخول السهيل أن الأجواء سوف تتحسن. لا تتحسن الأجواء إلا بعد سهيل بنحو 26 يوم، يعني في النجم الثالث من سهيل تبدأ الأجواء تتحسن. يعني حتى الشيبان من أول يقولون أو يصفون سهيل له وعكات، يسمونه بوعكات سهيل. هذه الوعكات حارة وتأتي فيها رطوبة أيضا وكتمة. هذه الوعكات تتمثل في النجم الأول 13 يوم، والنجم الثاني 13 يوم. فأول سهيل درجة الحرارة فيها صيفية مزعجة، ولا ننتظر الأجواء تتحسن إلا تقريبا في العشر الأخير من سبتمبر، والله أعلم.
جميل جدا. دكتورة اسمهان، هل عندك مداخلة أو سؤال؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
مرحبا دكتور، بارك الله فيك على المحاضرة. طبعا هي اسمهان عثمان من جامعة الزاوية، طلبة دكتوراه في مجال الجغرافيا المناخية والتغيرات المناخية. حاليا نقوم بأطروحة الدكتوراه اللي هي التغير في درجات الحرارة في غرب ليبيا من 61 حتى عام 2099. أنا نتمنى على أستاذ الدكتور على كلام الدكتور، المشكلة طلعت عندنا في ليبيا مش الزيادة في درجة الحرارة فقط اللي حتى عام 2099، التقلب في الفصول. فإحنا عندنا فصل الشتاء وفصل الربيع كانوا باردات، لكن حاليا من الفترة الحالية حتى الفترة المستقبلية مائلات إلى الدفء، يعني ترتفع فيهم درجة الحرارة حتى 4 درجة مئوية، في حين ان الصيف والخريف حتى هم بدنا نحس بهم من العام الحالي انهم ماشيين ناحيه البروده. ومستقبلا من فتره اللي هي 2065 حتى 2099 الصيف حينقص 6 درجات مئويه. تسمع فيها؟
نعم، مسموع.
تمام. فهنا المشكلة اللي صايرة عندنا حاليا، أصبحت الأشجار اللي هي تثمر في الصيف كانت من مثل العود الأحمر مثل الخوخ والمشماش والعنب، كانوا من فصل نهاية فصل الربيع من نهاية شهر 2 يبدأ العود يورد ويبدأ يطلع في البذور. حاليا بدأ يعني يتأخر لشهر 5، فبدأ الإنتاجية اللي كانت احنا سهل الشفارة في شمال غرب ليبيا مشهور بالحمضيات، حاليا معش حتى للمخزون المحلي ما عاد تكفي هذه المحاصيل. في نفس الوقت الموجات الحر بتزيد حدتها في السجل المناخي لليبيا. مثلا احنا في شمال غرب ليبيا كانت الموجات الحر اللي هي 20 يوم تتكرر كل 30 عام، كانت تتكرر مرة. حاليا عندنا 2019 2020 2021 شهدت كل صيف من هذه الفترات الثلاث شهدت هي موجات حر هي تتجاوز حتى 20 يوم، لدرجة أن العديد من المزارع النخيل ومزارع الحمضيات يعني حرقت بالكامل. ونتمنى على كلامه أيضا، هو الحشيش وسيلة لاندلاع الحرائق، لكن اندلاع الحرائق أساسا هو مثلا الرياح اللي هي العاتية اللي هي تكون يعني حارة فتعمل اللي هو الاشتعال، فالحشيش أنه يكون وقود. أيضا اللي هو الزجاج اللي هو المتناثر فأيضا يجمع أشعة الشمس من ثم يسخن ويولد حرائق، يعني الحرائق بتاعنا تتكرر بشكل كبير. وأيضا نجم السهيل، احنا حاليا في اسمه عندنا عنصره اسمها العنصره هي الفتره الحاره في الانواء اللي هي شمال غرب ليبيا حسب تقويم غيلان تقريبا عندكم بن عميره في السعوديه. احنا حاليا في 25 26 27 يوليو عندنا عنصره تعرف بعنصره اللي هي ال عنصر السهيل اللي هي يقول أو نو العمود اللي تكون فيها.
أظن الصوت قطع دكتور، الصوت قطع عندك. طيب
نعم.
لا بأس، هي دكتور تقريبا تتكلم عن يعني ما شاء الله هي طالبة دكتوراه، وكذلك يعني تتكلم عن أمور كثيرة وتصف الحالة المناخية في ليبيا، ووصفت بأنه فعلا كما نحن نلامس الحرارة وارتفاع درجة الحرارة عندنا في السعودية أيضا لامسوها في ليبيا. فهل
نعم، وأضافت موضوع سبب الحريق كما تفضلت، أحيانا وجود العلب البلاستيكية أو الزجاج اللي فيه سائل وبالذات الموية ممكن أن يقوم مقام المجهر، ومعنى ذلك أنه يقوم ب يعني جمع الأشعة الشمسية في بؤرة صغيرة وضيقة جدا حتى يسلط الحرارة على الحشائش وتشتعل الحريق، يشتعل الحريق من تلقاء نفسه. نعم.
جميل جدا. طيب عبد العزيز، هل عندك سؤال أو مداخلة؟
السلام عليكم، مساء
وعليكم
الخير.
السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
أشكركم على إتاحة الفرصة وتشرف بالمداخلة مع الدكتور عبد الله المسند. سؤالي للدكتور عبد الله، ذكر في أكثر من تغريدة أن تنور العالم اللي هو يقع في رأس الخليج العربي، يعني المثلث، الكويت، البصرة، عبدان والمناطق القريبة، بسبب ارتفاع درجة الحرارة الشديد. ألا يرى معي الدكتور أن المنطقة اللي تقع جنوب شرق الربع الخالي على الحدود العمانية السعودية أنها تضاهي، خاصة أنها غير مرتفعة عن سطح البحر، يمكن 200 متر أو 250 متر في الحدود. أنا سبق مررت في هذه في هذا الموقع قبل أكثر من عقد، يعني وقبل أكثر من عقد الوضع المناخي أعتقد أنها أفضل بكثير، لكني لم أشاهد أشد حرارة، خاصة أني مرور فيها بعد انصراف الشمس من مدار السرطان اللي هو في منطقة تقريبا ثعلبون، ويعني الجهة الجنوبية الشرقية من جزيرة العرب، ليس السواحلية، إنما على الحدود السعودية العمانية. فالحر هناك شديد جدا جدا، وحر أيضا جاف، خلاف المنطقة التنور التي وصفها الدكتور. وشكرا.
لفتة جميلة أبو علي فيما يتعلق بالربع الخالي. على مستوى طال عمرك السنة هو الأشد حرا في منطقة الخليج على مستوى السنة، لذلك أفضل وقت لزيارة الربع الخالي ديسمبر ويناير. وحتى في ديسمبر ويناير نستخدم التكييف البارد، ولا تستطيع أن تمشي على الرمل في عز الظهر حافيا نظرا لشدة درجة الحرارة. ولكن في أشهر الصيف ترتفع درجة الحرارة في منطقة شمال شرق السعودية، الكويت، العراق، غرب إيران، ترتفع أكثر من الربع الخالي. على الرغم من الربع الخالي لا يوجد فيه محطات مناخية تنبئنا عن حقيقة ما يجري هناك، إلا أن صور الأقمار الصناعية التي تقدر درجة الحرارة دائما تعطينا الشدة في المنطقة المذكورة والتي سميتها بفوهة التنور أو فوهة التنور العالمي. هذه المنطقة لها أسباب فيزيائية، منها انخفاضها ومنها نزول الرياح من جبال زاجروس، ومنها وجود المرتفع الجوي العلوي الذي تسبب هذه العوامل الثلاث بارتفاع درجة الحرارة الشديد جدا الذي يفوق حتى الربع الخالي في فصل الصيف.
رائع جدا. طيب لعلي أخذ هذا السؤال من الخاص دكتور. هذا السؤال يسأل يقول: لماذا الدكتور لما تكلم عن مناطق ذكرها باللقاء سماها فوهة التنور؟ ما سبب ذلك طبيعيا؟
بالنسبة للسبب ذكرته قبل قليل ونشرت في بوست قبل يمكن 3 أو 4 سنوات منتشر في الإنترنت وعلى تويتر. كما ذكرت لكم عندنا رياح تهبط من جبال زاجروس، الرياح إذا هبطت من العلو إلى الأسفل تنضغط عناصر الهواء ومن ثم ترتفع درجة الحرارة. ترتفع درجة الحرارة تنزل على شمال، عفوا، على جنوب العراق وعلى أجزاء من الكويت وشمال شرق السعودية، فترتفع درجة الحرارة. أضف لذلك أنها منخفضة نسبيا مقارنة بنجد، مقارنة بغرب المملكة العربية السعودية. عامل ثالث متمثل بمرتفع جوي يكون أحيانا على ارتفاع من 3 إلى 5 كيلو. هذا المرتفع الجوي أيضا يساهم في عكس درجات الحرارة، بدل ما تروح إلى الأعلى وترتفع يعيدها، ويكون يعني مثل القبة التي يعني تكتم الموقع وتعيد له درجة الحرارة بدل ما تكون إلى أعلى إلى أسفل. نعم.
رائع جدا، أتمنى سائل السؤال قد وصلك الجواب. مرسوق، تفضل
السلام
إليك
عليكم
أنت.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال موجه للدكتور الله يحفظه. هل الاحترار العالمي يا دكتور له هو من مسببات
غور المياه الجوفية؟ أي نقصها يا دكتور؟ وشكرا جزيلا.
ما يوجد في جوف الأرض، التكوينات الجوفية ليس لها علاقة بالغلاف الجوي إلا إذا شحت الأمطار. إذا شحت الأمطار والإنسان يستخدم هذه المياه الجوفية، فهنا العلاقة واضحة جدا. في أمطار، في ضخ و يعني نزول للسيول إلى هذه التكوينات، ومن ثم تمتلئ وربما تظهر على سطح الأرض عبر الينابيع. شحت الأمطار والإنسان استنزف هذه الكمية للزراعة أو لأمور بلدية أو للسكن، تقل أو يقل منسوب المياه. إذا ارتفعت درجة الحرارة كما هو حاصل الآن ونحن نستخدم هذه المياه الجوفية، سوف تزود أو يزود استهلاكنا للمياه الجوفية بسبب ارتفاع درجة الحرارة، لري المحاصيل بدل ما تكون محتاجة المقدار الفلاني سوف تزود نظرا للتبخر الشديد وارتفاع درجة الحرارة في المحصول. حتى تحافظ عليه لازم تعطيه كفايته من المياه. أيضا موضوع الشرب، موضوع التبريد عبر المكيفات الصحراوية، استخدام المياه أيضا للاغتسال ومحاولة الانتعاش بسبب ارتفاع درجة الحرارة، كل هذا يؤدي إلى انخفاض درجة أو منسوب المياه الجوفية بطريقة غير مباشرة. نعم.
جميل جدا مرزوق، أرجو أن وصلك الجواب. لكن عموما سعد أرسل سؤاله بالخاص، وكان يسأل عن تذبذب شمال الأطلسي. هناك من يقول أنه المسؤول عن هذا الارتفاع بحكم أنه تذبذب مناخي طويل، هل هذا صحيح دكتور؟
هذه الظواهر المناخية الكبرى، سواء الواقعة في شمال الأطلسي أو المحيط الهندي أو في المحيط الهادي المتمثلة بالنينو واللانينا، هذه ظواهر مناخية. الاحتباس الحراري هو يؤثر فيها، وهي لا تؤثر في الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري الذي خلفه الإنسان وأنشطته البشرية هو الذي يعني يؤثر على هذه الظواهر المناخية الكبرى، لكن لا نستطيع أن نقول أن الاحتباس الحراري سببه ظاهرة التذبذب شمال المحيط الأطلسي.
جميل جدا، محمد.
السلام عليكم، مساك الله بالخير جميعا. أهلا
أهلا.
دكتور، أهلا بالأستاذ ماجد، حياك الله. عندي سؤال بس بسيط قبل أقول السؤال، عندي بس فاكتس موجودة وحقائق، اللي هي من تقريبا عام، من اللي يسمونها اللي هي الماس سكيل برودكشن، اللي هو الإنتاج بكمية ضخمة، طلعت في القرن التاسع عشر والتاسع عشر حاجة جديدة على البشرية، ما هي يعني شيء احنا متعودين عليه أصلا في حياتنا. عدد الحيوانات اللي موجودة الحين، الأليف اللي يربونها عشان ينتجون منها أكل دجاج سواء بقر، تفوق عدد البشر بأرقام خيالية يعني. والبشر هم نفسهم إلى قبل 300 سنة ما قدر يوصل الإنسان يعني أنه يحقق أكثر من 500 مليون نسمة على الأرض. في خلال 300 سنة اللي راحت، رفع يعني الإنسان صار عدده في الأرض من 300 من 500 ألف نسمة إلى 8 مليار، تقريبا 7 مليار الآن في فقط 300 سنة، طبعا عشان الطب وتطور الأشياء هذه. سؤالي الآن بكل بساطة، الأكسجين أو الأكسجين ليفل في العالم أو نسبة الأكسجين في الأرض، متى اللحظة اللي احنا نقول فيها لازم احنا عددنا يكون كذا وعدد الحيوانات كذا؟ هل الآن احنا متجهين للطريق أن الأكسجين قاعد يتأثر، خاصة مع الحرائق وعدد الناس اللي قاعدين يستشقون الأكسجين يطلعون ثاني أكسيد الكربون؟ يعني هذا بس كفكرة، يعني أثر الإنسان وجوده كرقم كحيوانات كماس برودكشن، هل هذا الشيء بيأثر علينا يعني؟ وش الرقم اللي احنا المفروض نوقف نقول المفروض احنا نبدأ الآن ما ننتج أكثر وما نجيب أطفال أكثر من الرقم هذا؟ سؤال عابر بس، يعطيك العافية.
الله يعافيك. فيما يتعلق بالتوسع الزراعي أو التوسع في إنتاج الحيوانات، هذه بالمناسبة من أسباب الاحتباس الحراري. ربما البعض يقول وما علاقة الإنتاج الزراعي بالاحتباس الحراري؟ المشكلة تكمن أن المشاريع الزراعية تقوم بإزالة الغابات ومن ثم إقامة الزراعة، الأمر الذي يقلص من الرئة العالمية التي تقوم بعملية التوازن فيما بين ثاني أكسيد الكربون والأكسجين. أيضا النشاط الزراعي سيخلف الكثير من الملوثات من محركات ومن غيرها. أيضا الإنتاج الزراعي، الإنتاج الحيواني بالذات البقر، متهمة بسبب أعدادها الكبيرة أن مخلفاتها تقوم ببعث غاز الميثان، وهو من غازات الدفيئة التي تحبس درجة الحرارة أن تخرج إلى الفضاء. لكن نأتي إلى ارتفاع عدد السكان إلى 7 مليار، وقبل كانوا أقل بكثير. هل هناك أو سيكون هناك توازن أو كفاية للأكسجين الموجود في الغلاف الجوي لهذا العدد؟ وهل عدد 7 مليار، دعنا نقول 70 مليار، هل لفظهم لثاني أكسيد الكربون سيكون أيضا عامل إضافي في التغير المناخي؟ في الواقع لم أجد أحد يناقش هذه المسألة لأنها افتراضية، أو يتحدث عن أن ارتفاع عدد الإنسان، ما تكلم عن النشاط، تكلم كنسمة، أنه سوف يؤثر سلبا على الغلاف الجوي وعلى المناخ، وربما أن الأكسجين لا يكفي إلا نسبة معينة. ما في حد تحدث في هذا الموضوع، لذلك لا أستطيع الحقيقة أني أمضي أكثر من هذا. نعم،
يعطيكم العافية، شكرا لك.
الله يعافيك محمد على سؤالك، ولعلي أيضا دكتور أخذ هذا السؤال من الخاص وأختم به بعدما قاربنا الساعة والنصف. هذا السؤال دكتور يسأل: البعض يذكر أن المجهودات الدولية ليست كافية لحل الأزمة، قد يكون هناك خطة بديلة وقد تكون غير أخلاقية لحل الأزمة، ما رأيكم بهذا المقال؟
تخيلوا معي أن 2 تصادموا في الشارع وجاء المرور أو نجم، طبعا كل واحد يحاول أنه يلقي اللوم على الثاني، هي في نسبة، أنت عليك نسبة وهو عليه نسبة، فالموضوع في تكلفة وفي ورشة وفي قطع غيار، فأنت شطارك، دعونا من قضية الجوانب الأخلاقية والدين، أنت شطارك كيف تستطيع أنك تجادل وتحاول أنك تجعل الفاتورة أقل عندك وأكثر عند الخصم. اللي حاصل أننا حنا في مشكلة عالمية، وكل دولة تحاول قدر الإمكان أن تحمل الدولة الأخرى أو الجانب الآخر الحمل الأكثر في دفع الفاتورة. لذلك في دول الخليج، روسيا، أستراليا، دول المنتجة للنفط، يحاولون قدر الإمكان، وهنا تكمن المشكلة وهنا تكمن الخسة في السياسة الغربية، أنهم يريدون أن يحملون الدول المنتجة للنفط وخاصة الخليجية الفاتورة الأكبر في تحمل العلاج التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية. أيضا الولايات المتحدة انسحبت أكثر من مرة من الاتفاقيات لأنها مكلفة، مكلفة لأن معظم مولدات الكهرباء في الولايات المتحدة قائمة ليس على الطاقة النووية أو طاقة الغاز أو البترول، وإنما على الفحم، وحتى يتحولوا إلى طاقة نظيفة سوف يكلفهم الكثير من المليارات، وبالتالي خسائر ومقاعد هنا وهناك في مجلس الشيوخ أو الكونغرس أو حتى الحزب الفلاني أو الآخر. فالموضوع معقد جدا، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالإنسان. وأيضا نتمنى أن تكون شرى توقعات العلماء توقعات العلماء فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والمشاكل المترتبة عليه تكون إن شاء الله أقل مما يتوقعون، وأن يلطف الله سبحانه وتعالى بالإنسان ونصل إلى بر الأمان بطريقة أو بأخرى دون أن يتضرر لا منتجي النفط ولا مستهلكيه، وأن نعيش بأمن وأمان حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
إلى هنا نكون وصلنا لختام اللقاء بعد قرابة الساعة والنصف. فمن بعد معرفة للشمس وتأثيرها على كوكبنا وحال التغيير الذي يحدث على كوكبنا بسبب الاحتباس الحراري، وبعدما أطلعنا الدكتور على لمحات من مستقبل مناخ الأرض، وكان دكتور عبدالله المسند ممن تتشرف ثيتا دائما باستضافته معنا، فشكرا دكتور لكل ما أثريتنا به خلال هذا اللقاء.
شكرا لكم مرة أخرى، وشكرا للأخوة والأخوات، وأعتذر عن الإطالة.
شكرا دكتور دائما لوجودك معنا بمساحاتنا ولتلبيتك دعوتنا دائما. كما أرجو منكم أن تقوموا بمتابعة حسابنا ثيتا لمزيد من اللقاءات العلمية والمعرفية، لذا لا تنسوا أن تتابعونا. ثيتا تشكر بصدق كل من حضر وسأل وتساءل ودخل معنا وأنصت لنا، ونجدد شكرنا للدكتور عبدالله المسند على حضوره معنا الليلة، وشكرا لأعضاء ثيتا، وشكرا لكم أنتم أيها المستمعين الثيتاويون. أيها الثيتاويون نراكم في لقاء آخر. إلى اللقاء.